طبعا الناس لما رجعت المدينة وحصلت البيعة بدأ الإسلام يفسو في يثرب بسرعة جدا، وبدأت الهجرة تحدث، وهاجر ناس كتير قوي منهم عمر بن الخطاب، وكل من استطاع الهجرة خرج. نزلت آيات التصريح بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللي حصل إن صناديق قريش لما عرفوا إن خلاص الإسلام انتصر في يثرب، آمن وأسلم من أهل يثرب أسياد القبائل، الناس الأشراف كل لهم تبع. طب والناس اللي في المدينة اللي هاجروا دول ما عرفوش يرجعوهم، ما عرفوش يفتنوهم عن دينهم إلا القليل منهم. بدأوا يفكروا نعمل إيه؟ فقالوا طبعا الخطر دلوقتي أصبح ماحقا، يثرب مكان تجارة، وطبعا تجارة مكة هتقف، فالخطر أصبح ماحق. طيب لو سيبنا محمد زي ما هو كده هيجتمع أهل يثرب ويكونوا جيش ويجوا يخلصوه، طيب نقتله. الله طب ما نسيبه يخرج ويروح لهم. قالوا لا، احنا لو سيبناه يخرج ويروح لهم بقوا قوة وبقوا دولة وبقوا جماعة، وهيعملوا جيوش ويقطعوا علينا الطرق وتجارتنا وقوافلنا وعدالة، ويخش عليه العرب بقى في الإسلام وكلام من، يبقى خروجه إلى يثرب خطر، بقاؤه خطر، الحل الوحيد قتله. فقالوا طب نقتله هيسيبونا؟ بنو مطلب وبنو هاشم هتبقى حرب وتسيب فيها الدماء، نعمل ايه؟ كان اقترح واحد منهم بيقال طبعا انتوا عارفين الكلام ده بيتقال للشيطان، جاب في زي راجل من نجد وقال لهم انا راجل من نجد، كلام من ده يعلم الله. المهم ان في واحد اقترح قال لهم لا، احسن حاجه خدوا من كل قبيله فتى جلدا واعطوه سيفا صارما، ويروحوا يضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فتقبل بنو المطلب وبنو الهاشم اديها خلاص، مش عايزين من اللي قتله، فما يطلبوش بالطار، مش هيطلبوا بالقصاص ولا بالسحر، هياخدوا الديه وخلاص. وفعلا فكروا في هذا، يمكن احنا كنا بنقول وحاصره الاراذل في الظلام مسالما من كل قبيله صارم في يد فارع. ابو بكر كان بيستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، فالنبي امره بانه ينتظر. ابو بكر فهم الاشاره فجاب ناقتين وجهزهم وعلفهم وجهزهم للسفر مخبيهم ومستني. جاء الاذن بالهجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الاذن بالهجره، انتوا عارفين في البخاري السيده عائشه بتقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفوت يوم الا كان بيزورنا اما غدوه واما في العشي، ففي يوم جالهم في حر الظهيره فقالت معاد ما يجيش فيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرج من عندك، فقال يا رسول الله انما هم اهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جاني باذن بالهجره، فقال له الصحبه يا رسول الله؟ قال الصحبه. قال له انا اعددت راحلتين للسفر لك واحده ولي واحده. قال له ايه؟ بالثمن. فاكرين طبعا الكلام ده في الحديث، وصار اثار النبي صلى الله عليه وسلم انه يدفع ثمن الناقه عشان يبقى هجرته من ماله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر طبعا اللي عرف بقى بالهجرة ما فيش حد عرف خالص، ابو بكر واسماء وعائشة ما لهم اهلك سمعوا، وعبد الله ابن ابي بكر وعامر ابن فهيرة مولى ابي بكر. وابو بكر جاء راجل من المشركين بديل عبد الله ابن اغيق، واستكتمه السر واعطاه الناقتين يخليهم عنده. جه الاذن وتحدد الموعد، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع ابو بكر، ابو بكر اتفق مع عبد الله بن قريظة يجي لهم عند غار الثور بعد 3 ليالي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، وجبريل اوحى اليه بالموعد اللي هم هيحاصروه فيه ويضربوه، فبقي في بيته وكان علي بن ابي طالب معاه. فأمره بأنه ينام في فراشه ويتغطى ببرده الأخضر، وأمره بالبقاء مش بس للتعمية على المشركين، أهم من هذا رد الأمانات. والغريب في الأمر أن رغم تكذيبهم وعنفهم وإيذائهم كانوا بيستأمنوه وبيته مليان أمانات للمشركين. أمانات شيء غريب يعني. ولذلك ربنا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حدش كذبوا حقيقة الأمر، ما كذبوه في الظاهر بس، لما أقول لو نعلم أنك نبي لاتبعناك، لكن الجحود الاستكبار السلطان هيضيع. السلطان يتيم ابن أبي طالب يزعم أنه نبي، زي ما قالوا بنو أمية، قالوا أطعمنا وأطعموا وسقم وسقينا وعملوا وعملنا حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي لما أن لنا بذلك. لا والله ألف الحمارية حبيث كبروا عن جهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه بالمبيت، وده كان بيترصصوا إله الفراش في حد نايم متغطي يطمئنه عشان يصبح الصبح يخش ضربه ضربة رجل واحد. عارفين طبعا خرج المعصوم عن الأعاد مكبرا يحفظ التراب على الرؤوس بلا ممانع. خرج طبعا قرصه في سين وخرج وبقى يحط التراب على دماغه، ما سابش واحد لما حط التراب على راسه، ألقى عليهم ربنا النوم وراح على بيت أبي بكر. دخل عند أبو بكر وخرجوا من الخوخة اللي في خلف الدار ومشوا في الليل، راحوا ودخلوا غار الثور. صبح الصباح وقام عليه ودخلوا جري على البيت يدوروا عليه ما لقوش، وبصوا كل واحد على دماغه حطوا التراب، خرجوا وحطوا التراب على رؤوسنا. وطبعا الكبار القمة بتوع قريش عنفوهم، انتوا شباب انتوا رجال انتوا ازاي انت، ورصدوا 100 من النوق لمن يأتي به حيا او ميتا مثلك. وخرجوا يبحثوا بقى في جميع الاتجاهات. ابو بكر رتب انه عبد الله بن وراد كتب لهم بعد 3 ايام، ورتب ان عبد الله ابنه يقعد في نجد او في الندوه بتاعهم والمجالس بتاعت قريش يتسمع الخبر، يروح بالليل يحكي لهم اللي حصل. عامل ابن فهيرة ياخد الغنم بتاعت ابي بكر ويسرح بيها وبعدين يسقيهم من لبنها وكده، وهو راجع يرجع بعد عبد الله بن ابي بكر يعفو اثره بالغنم عشان اثره ما يبانش. حصل طبعا ان هم جريوا يمين وجريوا شمال مش عارفين راح فين جه منين، ف كانت نتيجة انهم ما فيش تغير يروح فين. فوصلوا لغار ثور. لما وصلوا غار ثور ربنا سبحانه وتعالى بقى عماهم وحمى سيد الخلق بأضعف المخلوقات. العنكبوت نسجت على باب الغار، والحمام الوحشي حمامتين عملوا عش وبعضه، وشجرة كانت فوق الغار صغيرة أينعت وأورقت ونزل الورق بتاعها وفروعها يغطي باب الغار. فلما راحوا الغار قالوا الغار ده ما دخلوش حد بقى لهم 100 سنة، العنكبوت نازل والحمام بايض والشجرة ورق بقى له شهور. وانتوا عارفين طبعا أبو بكر سمعهم وشاف أقدامهم وقال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ونزلت القصة دي في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. انصرفوا عن الغار وبقى يجي عامر بن فهيرة يحلب ويسقيهم، وعبد الله يجي يحكي لهم ويعفوا الأثر. وفاتوا 3 أيام وبعدين جالهم عبد الله بن غريق بالناقتين، وجاءت أسماء جايبة معها الزاد والزواد زي ما بيقولوا، وجهزت لهم الزاد بتاع الرحلة. ولما ما لقيتش حاجة تربط بيها الزاد ده في الرحلة علقوا، فالنطاق بتاعها اللي هو الحزام بتاعها خدوه شقيته نصفين وربط، عشان كده سميت ذات النطاقين. ركبوا ومشيوا، وهو مع الدليل، والدليل كان ماهر وكان أمين وكتوم، وبدل ما ياخدهم من الطريق المعتاد خدهم من طريق غير معتاد من ناحية ساحل البحر، وبدل ما يطلع الشمال عشان يروح المدينة كده نزل جنوب كده، وبعدين دخل على ساحل البحر ورجع تاني، فطريق غير مطروق. المهم ان في حد شافهم فرح لقريش وقال لهم انا رأيت ركب من ثلاثة انفار في اتجاه كذا يمكن صاحبكم. مين سمع الخبر؟ سراقة ابن مالك. سأل لهم لا لا، دول بنو فلان، دول بنو فلان من عندنا، دول رحيم كانوا رحيم مشواره ومش عارف ايه، وعماهم وخد فرسه وجري يلحقهم. لما جري وراهم ادركهم ابو بكر. طبعا انتوا عارفين احنا حكينا الحكايات دي قبل كده بالتفصيل، كان يمشي قدامه شويه ورا شويه، فيقول ابو بكر انت مره تمشي قدامي مره تمشي ورايا، قال له اذكر الرصب فامشي امامك، ثم اذكر الطلب فامشي خلفك، فدا روحي فدا روحك ونفسي فدا نفسك. وانتوا عارفين طبعا اللي بيقال انه في الغار هو دخل الاول، هو ابو بكر دخل الاول ومسح الغار ليكون في حاله وفي حيه في حاله، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وبعدين حط راسه على حجر ابو بكر. الحدوته دي كلها احنا حكيناها قبل كده. المهم سراقه ابن مالك ادركه فساخت فسراقه ابن مالك عن قوائم حصانه فساخت في الصخره حتى المناكب. المهم فسراقه لما ساخت وقعد يضرب الحصان ويقومه يكبوا بيه ويقع ويقومه، وبعدين قال لهم لكم الامان بس كلموني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سراق قال له انا خلاص لكم الامان ولكم ان انا عمي عنكم الناس، بس اكتب لي كتاب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر فكتب له كتاب اللي هو زي تقول عهد او تعهد انه ان اظهره الله يعني يبقى له يد عليه يعني. فكان في اول النهار رصد وطلب، وفي اخر النهار سراقة مسلم وبيعلي عنه ايه ان استقل بيجي حد من الطريق بقى يقول لا انا خبرت الطريق الله مفيش حد فيه. وتمت الهجرة الرحلة الشاقة الغريبة طبعا صحراء قاحلة طرق غير مطروقة شمس حارقة عز الصيف. شوف رحلة تاخد كم يوم بقى 15 يوم كل خلت 10 ايام خلت قد ايه. بتفكرنا برحلة سيدنا موسى من مصر اليمن، وقعد يتأمل الدنيا مش دار جزاء يا جماعة، الدنيا دار عمل، والأنبياء لقوا في هذه الدنيا المشقة كل المشقة. لما الواحد يتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها لحد ما وصلنا في الهجرة، مفيش راحة مفيش راحة مفيش هناء بشيء. يعني زي ما بنقول لا تهنى على لقمة ولا تهنى في لبس ولا تهنى بعيل أو ولد يحميه ولا تهنى بأسرة كاملة أو عيلة أو قوم يمنعونه، مش حاجة. الحياة كلها شرف، الحياة كلها حزن، الحياة كلها مشقة. وتيجي الرحلة دي في عز الشمس، شوف خد فيها قد ايه.